بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال الخطيب رحمه الله تعالى في كتاب الجامع: باب في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأصبهان، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن ابن بندار المديني. ومعلوم ان قضية النسبة الى المدينة، فعندما يريدون مدينة غير المدينة النبوية يقولون مديني، وان قصدوا نسبته الى المدينة النبوية يقولون مدني. هذا باب التمييز. فاذا قيل مديني نسبة الى اي مدينة تمييزا عن المدينة النبوية، فإذا قالوا مدني فهذا منسوب إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرنا أحمد ابن مهدي، قال: أخبرنا نعيم ابن حماد. نعيم ابن حماد لعلكم رجعتم ترجمته في رجال البخاري المتكلم فيهم، ولا مش دخل معنا في البحث. نعيم ابن حماد فقط؟ نعم، هو متكلم في حفظه فقط، أما في البدعة فلا. فنعيم ابن حماد رحمه الله تعالى إمام من أئمة السنة والجماعة، وقد نشأ في التجهم، نشأ جهميا، ثم انتقل من هذا المذهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فلذلك كان عالما، كان عالما بكل أصول الجهمية، فاستطاع أن يرد عليهم ردا مبحما. والبخاري روى له في صحيحه، ومسلم روى له في المعلقات، ونعيم كما نقول أصل في السنة، وأما في حديثه فليس مهجورا، ليس مهجورا في الحديث. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: صدوق، صدوق يخطئ كثيرا، فقيه، وهو من أفقه الناس في علم الفرائض، من أفقه الناس في علم الفرائض. فأقواله في السنة معتبرة، محتج بها عند أهل العلم، ورواياته في الحديث نتوقف فيها حتى نرى متابعا، لكنه يصلح في باب المتابعات والشواهد، كما قلت ليس مهجورا ولا متروكا في الرواية، فقد عدله بعض أهل العلم، أحمد وثقه في رواية، وكان رجلا دينا رجاعا إلى الحق. ونحن عندما قرأنا في الدرس الماضي قضية اختبار العلماء، وقع أيضا حادث في اختبار نعيم بن حماد من أبي زكريا رحمه الله تعالى. فجلس نعيم يحدث طلابه يوما، فقال: حدثني ابن المبارك عن ابن عون. فقال يحيى بن معين: لم تسمعه من ابن المبارك، ولم يحدث به ابن المبارك عن ابن عون. فأنكر نعيم فقال: بل حدثته أو سمعت منه. فأصر ابن معين على قوله، فانتقد الناس يحيى من جرأته على الشيخ، ولكن نعيم بن حماد قام من المجلس ودخل بيته وأتى بالحديث، أتى بالكتاب، ثم خرج على الطلاب يقول: من يزعم أن يحيى بن معين ليس أميرا للمؤمنين؟ إنه أمير المؤمنين، فإن القول ما قاله يحيى، فقد أخذت الكتاب عن ابن المبارك ولم أسمع، أو نقل الكتاب إلي بغير السماع. وثبت أن هذا الحديث وهذه السلسلة لم يسمعها نعيم من ابن المبارك، إنما أخذها عن غير ابن المبارك عن ابن عون. فهذا الرجوع يدل على دينه، أنه رجل دينا صاحب دين وعلم، فلذلك رجع أمام الطلاب إلى الحق. وطبعا كتاب كبير، كتاب الفتن، فيه كثير من الأحاديث الواهية والمعلولة التي ترى إسنادها ضعيف من نعيم أو من مشايخه. قال: أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا ابن لهيعة. طبعا هذا الحديث من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة، ومعلوم أن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة ضعيف رواية، لكنه أحسن حالا إن روى عنه العبادلة، وهذا الحديث من طريق العبادلة أو من طريق أحد العبادلة، وهو عبد الله بن المبارك، وكذلك ابن وهب، وكذلك عبد الله بن يزيد المقري. هؤلاء الثلاثة من أقوى من حفظ الحديث عن ابن لهيعة رحمه الله تعالى. فالعلماء بعضهم يمشي حديثه استقلالا عن طريق العبادلة، والبعض يعتبر هذا الحديث أقوى حالا مع عدم الاحتجاج، لأن ابن لهيعة في حفظه مقال ثم إنه يدلس، لكن هذا الحديث إن ورد له متابع أو شاهد بهذا المعنى صح الحديث، لأنه من طريق ابن لهيعة عن العبادلة. هذا الخلاف، هذا الخلاف، فهو الأصل أنه سيء الحفظ قبل أو بعد، بعد زاد الضعف. يقدح طبعا، ده يعني ايه من اسباب ضعف الكتاب؟ ان صاحب الكتاب فيه مقال في حفظه، ممكن يضعف لعلة نعيم، لكن اقول ان نعيم في اصله ليس مهجورا على الدوام، يعني اذا تابع باي متابعة حتى من ضعيف ارتقى الحديث، لانه في باب المتابعات. منه أتقصد على مين؟ على كتاب ولا على حديث عن ابن المبارك؟ لا، هو عندما تتكلم على قصة ابن معين،
لا
مش على ابن المبارك
مثلا.
نعم. الضعف فيه في نعيم، هو رويها، واخد بالك، يعني هو احد رجال الاسناد، واخد بالك، فنحن عندنا نضاعف الاسناد، نضاعفه من نعيم اولا لانه روي الكتاب. زي مثلا عندك بعض الكتب كلها، الكتاب كله مطعون لان راوي مهجور، زي مثلا كتاب الصحيح لربيع بن حديد، طب وده كله ضعيف ليه؟ لأن صاحب الكتاب من الخوارج، وضعفنا الكتاب كله لأن رويه ضعيف. ماشي؟ ماشي حاجة؟ أقصد
لو فلقونا الحين يقول إن الكتاب نفسه، لو إن الكتاب صحيح، من أدي به إلى معين الحماة.
أيوه.
لأن أصل الكتاب لما كان الحديد لو شرط ولد معين الحماة.
ماشي، إذا نعيم الآن ليس له أي قيمة في الإسناد، لأن صح الكتاب من غيره.
لا، هو تفرد لهذا
الكتاب. خلاص، العلة فيه.
العلة
فيه
جت من أين جت العلة؟ لأن هو نقل
إليه. وأين الكتاب؟ ده الكتاب من تأليفه هو. كتاب الفتن من تأليفه هو وليس كتابا منقولا إلى نعيم. هي مسلسلة، هو أحاديث، هي بعض الأحاديث، يعني حديث أو اثنين أو ثلاثة، مش كتاب. يعني أصلا كلمة كتاب يا جماعة تطلق على صحيفة صغيرة على ورقة أخذها عن بعض العلماء وليس كتابا. نعم. قال أخبرنا بكر بن سوادة وحدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ قال أخبرنا محمد بن محمد بن سليمان قال أخبرنا سويد بن سعيد، وده مضت إيه من أضعف من روى له مسلم في صحيحه كما تكلمنا عليه. ومسلم اعتذر عندما حدث بحديث سويد. سويد روى عن رجل مش عارف من يذكر اسمه، مثل عندما عوتب في ذلك قال من أين أجد صحيفة فلان التي رواها عنه سويد، فمسلم ساق جملة من الأحاديث عن سويد عن شيخ، هذا الشيخ انفاض به سويد بن سعيد، فلذلك احتاج مسلم إلى هذا الحديث عن طريق سويد، ومسلم أخرجه متابعات، يعني قلما قرأ حديثا احتج به مسلم عن طريق سويد، ربما أو غالب الأحاديث كلها عبارة عن متابعات وشواهد. قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد ابن أبي أيوب، دي متابعة لابن لهيعة، عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب يعني توبع ابن لهيعة في هذا الحديث. عن بكر بن سوادة عن أبي أمية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. والحديث يحسن، فإن ابن لهيعة رواه وتوبع عليه في الإسناد الثاني، توبع عليه ثم له شواهد من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. طب ما هي شواهد هذا الحديث؟ لما نبحث في شواهده أي حديث يشهد له فأفتى بغير علم، حديث الرويبضة، حديث يصبح شاهد لهذا المعنى، حديث الرويبضة من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل. طيب قال قرأت على أحمد بن محمد النغالب الفقيه عن إبراهيم، ابن مبارك له متابعة توجع أصلا في الحديث. لا يصلح، أولا ابن لهيعة ضعف قريب، حتى لو انفرد من غير العبادلة ضعف قريب، يعني لا يحكم عليه بالطرق، فحديث يصلح في المتابعات والشواهد. نعم. ده هو أنا أقول لو أتى عن طريق العمد البعض يصححه استقلالا، لكن الحق في هذا أنه لا يحتج به استقلالا، يحتاج إلى دعامة. أقوى حالا الضعف متفاوت، الضعف هو في حالة العبادلة الضعف هناك قريب جدا، ربما يقوى الحديث بقول صحابي، يعني نحتاج بس ايه اي دعامة تقوي هذا الحديث، من غير العبادلة اتوقف قليلا حتى يأتي الشهد القوي الذي يعبر هذا الحديث. قال قرأت على احمد بن محمد المغالب بن الفقيه عن ابراهيم ابن محمد بن يحيى المزكي قال اخبرنا محمد بن اسحاق الثقفي قال سمعت محمود بن محمد الحلبي يقول سمعت ابا صالح محبوب بن موسى وذكر الحديث عن ابن المبارك في أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال أبو صالح فسألت ابن المبارك عن من الأصاغر قال أهل البدع. طيب لابد أن نفرق بين البدعة والمبتدع وبين المبتدع والمبطئ، فمن هو المبتدع ومن هو المبطئ؟ ودي مسألة أنا أراها من أكثر المسائل اليوم، لأن بعض المجرحين الآن عد المخطئين مبدعين خلي بالك من دي. عد من أخطأ في مسألة من مسائل العلم أنه مبتدع، وشتان بينهما، شتان بين المبتدع الواقع في البدعة وبين المجتهد المخطئ في قضية اعتقادية. طيب ما هي البدعة؟ ما هي البدعة؟ طريقة في الدين محدثة تضاهي الشريعة يكسب بها التقرب إلى الله تعالى. ماشي، نعم ماشي، ده ايه تعريف البدعة. طيب من هو المبتدع؟ من هو المبتدع؟ لأن طيب قبل هذا السؤال، ما هي علامات أهل البدع؟ تعالى كده نعد علامات أهل البدع، لأننا إن فهمنا هذا علمنا من هو المجتهد ومن هو المبتدع. علامات أهل البدع لهم علامات معروفة في الكتاب والسنة. تعالى كده إلى علامتين في الكتاب والسنة، ما هي؟ أول العلامات التفرق والاختلاف، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وفي الحديث عندما ذكر الفرق الضالة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال في بعض روايات الحديث وسيخرج قوم من أمتي تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب، كما يتجارى الكلب في جسده حتى لا يترك عرقا ولا مفصلا إلا دخله. دي العلامة الثانية. العلامة الثانية هي اتباع الأهواء، اتباع الأهواء. إذن ميل إلى التفرق، ثانيا اتباع للهوى وليس للحق، ثالثا الاتباع للمتشابهات، الاتباع للمتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. رابعها ترك السنن أو ترك ظاهر السنن بغير حجة، ويضاف إلى ذلك قيام المعارضة عندهم بين نصوص الكتاب والسنة اطراحا للحكم الشرعي، اطراحا للحكم الشرعي، كما قال في الحديث يوشك أن يجلس رجل متكئا على أريكته شبعان يقول هذا كتاب الله تعالى، فما وجدنا فيه حلال أحللناه وما وجدنا فيه حرام حرمناه. خلاص يتكئ القرآن عن سنة، كفانا كتاب الله القرآنيون ومن صار على منهجهم. بعد ذلك من علاماتهم الطعن في السلف الصالح، الطعن في السلف الصالح. ومن علاماتهم الغلو في باب من أبواب العلم، الغلو في باب من أبواب العلم. فترى أن كل فرقة من فرق الضلال غالت في باب من أبواب العلم. الرافضة غالوا في محبة علي، الخوارج غالت في باب الوعيد، المرجئة غالت في باب الوعد، القدرية في نفي الفعل عن العبد، وغيره من أهل البدع. وطبعا كل هؤلاء لهم ايه فروع. فترى من البعض الان لا يعرف باب العقيده الا باب الحاكميه. قال في مساله بعض اهل العلم ممن وقع في بدعه، قال في باب من ابواب العلم الحديث هو باب التجريح، فنصب هذا الباب وجعله اصلا في الدين وهكذا، او قال في التبديع والتفسير. فهذه علامه. طيب يعني معنى ذلك أن المبتدع له وصف معروف، فهو يسعى إلى الفرقة وليس إلى الوحدة والاجتماع، فلا يسمى العالم متبعا إلا إذا اتصف بهذا الصفات، إلا إذا تبين له الحق ثم حاد عنه، عند ذلك نقول متبع. لكن من أقبل على الحق بقلبه وجوارحه ثم حاد على الحق بتأويل قد يكون صائغا عنده، هذا لا يعد متبعا طالما سعى إلى الحق في أول طريقه. وده الفرق بينهما، إن المبتدع لا يسعى إلى الحق، لا، يسعى إلى الفرقة والبدعة، يريد أن يجد مسلكا لينتصر لبدعته. أما أهل الحق فهم يبحثون عن الحق، لكن قد يصيب وقد يخطئ. فإن العالم إذا أصاب اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فهنا نفرق بين عالم سلفي أخطأ في باب من العقيدة أقول أخطأ ولا أقول بدع، وبين بدعي لا يعرف إلا طريق البدعة هذا أقول مبتدع. لما نأتي بقى على تنزيل هذا الكلام، نقول عند الجماعة من العلماء وقع في أخطاء اعتقادية، كالنووي الحافظ ابن حجر وغيرهما من أهل العلم الراسخين، وابن الجوزي. فهل يسمى هؤلاء مبتدعة أم مخطئين؟ هو ده التفريق بقى. لما أخطأ في جانب من جانب العقيدة، ننظر إلى أصول المبتدعة هل تتفق عليهم أم لا. هل الحافظ ابن حجر سعى إلى الفرقة؟ هل اتبع الهوى؟ هل صادم الأدلة؟ هل طعن في السلف؟ هل غال في باب على غير الحق؟ كل هذا ليس فيه. إذن وصف المبتدع ليس ينطبق عليه، خلي بالك من دي، وصف المبتدع لا ينطبق عليه. إن وافق المبتدع في مسألة فقد خالفهم في مسائل، وفروع الدين فيها إشكال. ولذلك العامي لا يطالب بفروع الدين، يكفي فيه الاعتقاد العام. الاعتقاد العام، لما العرب كانوا جاءتهم فيعرفون أركان الإيمان والإسلام خلاص انتهى الموضوع بالنسبة لهم، لكن فروع هذه القضايا لا يعرفونها. فهل نحكم عليهم بالبدعة ولا بالسنة؟ بالسنة، لأن الأصل في هذا العموم، أن يحكم بأصول الدين وأركانه وليس بالفروع. فالفروع قد يزل فيها عالم، قد يزل فيها عالم ويخطئ، فلا يقال على عالم أخطأ في مسألة اعتقادية وهو يسعى إلى الحق ويحرص عليه أنه مبتدع. الآن الأمر يتغير، اليوم من وقع في بدعة صار مبتدعا صرتا خالصا يهجر. ودي المصيبة، أنهم لم يفرقوا بين العالم المجتهد وبين المبتدع المحترق، وده الخلاف بين الفريقين. فنسمع أن بعض المجرحين يقول إن الحافظ ابن حجر مبتدع ولا بد أن يهجر، ومن أصول المعاملة مع المبتدع ألا يقرأ في مصنفاته، مش كده، ألا ينشر علمه، ألا يستفاد منه. فبنوا على هذا أحكاما. طب هل الحافظ ابن حجر دخل تحت هذا الباب؟ هل انتمى للبدعة ودافع عنها ثم تبين الحق له وأعرض عنه وحاد؟ كل هذا ما وقع، ولكنه وقع في تأويل، هذا التأويل جانبه الصواب فيه. وأنت لما تقرأ، إذا لم تعرف اعتقاد السلف، لما تقرأ كلام هؤلاء قد يذهب قلبك إلى قولهم. يعني أنا كنت أحقق في كتاب الشافعي في شرح مسند الشافعي، إذ الأثير على نفس المنهج، يأول الصفات، يرى تأويل الصفات، أتى بكلام لم ينتقد أهل السنة والجماعة. خلي بالك من ذلك، لما تكلم على منهج السلف قال أسلم، أسلم يعني إيه؟ هو على وجل، على وجل بخلاف المبتدع، أنا على الحق وغيري على الباطل. ولذلك الحافظ ابن حجر والنووي
وغيرهما ممن وقع في مثل هذه البدعة كان إذا ذكر مسائل التأويل أتى بالمذهبين، مش كده؟ يأتي بالمذهبين، يقول مذهب السلف كذا وكذا، الإثبات والتطبيق في الكيفية، ومذهب الخلف تفسير الكلمة على المعنى المقتضى لفهمها. فالمبتدع لا يقول ذلك، يعني بالك المبتدع لا يقول ذلك، المبتدع عنده المسألة على قول واحد والمخالف ضال. طيب هؤلاء لما خالفوا إنما يأتي بالقول الأول الذي على خلاف ما يعتقد، يذكر أولا يقول ومذهب السلف وهو مذهب سليم، لكنه يرى أن مذهب التأويل مذهب يدل على الفهم فرجح هذا المذهب. إذن دي علامة تشير إلى أنه ليس مبتدعا صلبا، ليس محترقا، بدليل إظهار المذهبين ثم تزكية صاحب المذهب الآخر. خلي بالك، زكى أصحاب المذهب الآخر مع المخالفة، لكن في أصول البدعة يكسرون المخالف أو يبدعونه، فهؤلاء ليسوا على وصف المبتدعة كما قال هؤلاء الجهال فيدعي أن الحافظ صار أشعريا صلبا. لا، حافظ ليس أشعريا صلبا، ولم يتبنى مذهب الأشاعرة، إنما تبنى جزءا اعتقد أنه عن حق فيه. ماشي يا جماعة؟ ففرق هام جدا بين المبتدع وبين من علم استقامته على الحق ثم حاد في مسألة. ولا نعلم عالما إلا وله زلة، والزلة قد تكون في مسائل العقيدة أو في مسائل الفروع. ابن خزيمة زل في مسألتين في الأسماء والصفات، زل في مسألتين في الأسماء والصفات. راجع كتاب التوحيد ابن خزيمة عندما تكلم على حديث آدم أنه خلق آدم على صورته، زلت المسألة قالت الجماهير. فهل يقال على ابن خزيمة أنه مبتدع؟ إذا قلت هذا فاجعل القضية تضطرد، تضطرد. والبخاري رحمه الله تعالى أتى بكلمة قال عليها أحمد أن من قال بها هو جهمي. عارفين المشكلة اللي وقعت بين البخاري وبين الزهلي، محمد بن يحيى الزهلي. البخاري قدم نيسابور، فلما قدم إليها اجتمع طلاب حوله، وفي بين الأقران بعض الحسد، فوقع الحسد من الزهلي إلى البخاري. هو شيخ نيسابور، خلي بالك من دي، شيخ نيسابور طول عمره عمال يدرس والطلاب كلهم حواليه، بعد شوية دي واحد لسه صغير في العلم، ها صغير في السن مش في العلم، صغير في سنه. فلما قدم نيسابور راح سايبين ايه الزهلي وراح للبخاري. ايه اللي حصل عند الزهلي؟ يعني حزن، حزن. فجلس الزهلي يوما وقال انا ذاهبون غدا الى مجلس محمد بن اسماعيل، عشان ايه؟ يزيل ما في صدره، يزيل ما في صدره. ومحمد بن يحيى كان يقول من لم يكن لفظي بالقرآن غير مخلوق فلا تجلسوا إليه. خلي بالك من دي، من لم يكن لفظي بالقرآن غير مخلوق لا تجلسوا إليه. يعني لازم يصرح أن لفظي بالقرآن غير مخلوق، ويعرض البخاري. فلما ذهبوا واجتمع الناس جلس البخاري والطلاب وفيهم محمد بن يحيى، قعد معه، قعد مع الجماعة. فقام طالب أراد إشعالها نارا، قال يا أبا عبد الله لا تقول في القرآن سيعرض البخاري. فجلس واستمر البخاري في حديثه، ثم قال ثانية يا أبا عبد الله لا تقول في القرآن أمخلوق هو، فأعرض البخاري. ثم استمر في حديثه، فقام ثالثا، هو إيه لازم يولحها، شوف بتيجي من مين؟ من طالب علمه، يروح حاضر درس علم يسمع كلمة الشيخ ده، راح الشيخ الثاني يسمع عن الشيخ ده بيقول عليه كذا كذا كذا، ده مذهب المسألة الفلانية. وإيه من هذا تحدث الواقعة بين العلماء. فقام الثالثة وسأله نفس السؤال، فقال البخاري: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. ده الصحيح، أصح ما ورد في هذه الحكاية، أصح ما ورد في هذه الحكاية. القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وألفاظ العباد مخلوقة. البخاري لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، ده تكفير لبعض العلماء أو حكاية وردت، لكن قال: وألفاظ العباد مخلوقة والامتحان بدعة. يعني الامتحان على عقائد بدعة يا جماعة، الامتحان على العقائد بدعة. بمعنى بعض الناس النهاردة لما تقعد معاه يقول لك: قل لي أولا من هدف الحاكمية، ماشي، من هدف في فلان الفلان. لو قلت ما يتفق مع قولي ده احنا أصدقاء، نتعلم العلم. قال الثاني في المسألة افترقنا. هو كده دلوقتي للأسف بعض أهل العلم تبنى هذا المذهب، أول ما تروح له يقول لك: إيه من هدف في سيد قطب؟ إن طعمت تعالى أنت حبيبي، إن يعني قلت كلاما معتدلا يعني أنت كده إيه مرجع، إن زكيت يبقى أنت كافر، ماشي. هو كده، وهذه من علامات أهل البدع، الامتحان على مسألة، الامتحان على مسألة من قضايا المبتدعة، ماشي. فدي أصول كانت موجودة عند العلماء. البخاري قال: الامتحان بدعة، الامتحان بدعة في مسألة لا تحتاج إلى كلام، لأن قضية إثبات القرآن المخلوق دي قضية خطيرة جدا. ومع ذلك البخاري وقف هذا الموقف وكلامه صحيح، فإن ألفاظ العباد مخلوقة والقرآن غير مخلوق، لكنني عندما أتكلم بالكلمة هذه الكلمة مخلوقة، أي لفظي بها، حركة لساني مخلوق، لكن محمد بن يحيى والإمام أحمد رحمهم الله تعالى أرادوا منع المسألة، يعني سد الذريعة، مع أن الأصل في الكلمة الجواز، لكن قد يترتب عليها وقوع في ذريعة، أما تقلنع. البخاري قال: ليس فيها شيء، ماشي. إذن هناك علامات لأصحاب البدعة، فلا يقال على من أخطأ في مسألة أنه صار مبتدعا، فنفرق بين المبتدع وبين المخطئ في مسألة اعتقادية، ماشي. الأصل في العامي كما نقول أنه على منهج أهل السنة والجماعة، إن وقع في بدعة هذا لا يخرج عن حد أهل السنة والجماعة إلا إذا دعا إليها، عند الدعوة إليها فقد صار رأسا فيها. ولذلك نحن عندما نتكلم الآن على قضية قبول حديث المبتدعة نقول: أما الدعاء ثلاث، ماشي، لكن أما من اصطبغ ببدعة فإن القلوب ضعيفة. ولذلك لما تقرأ في كلام الذهبي رحمه الله تعالى يقول باعتذار لطيف جدا، لما هكذا بعض فرج المبتدعة من وقع في بدعة يقول لك: هؤلاء نشأوا في بلاد الشيعة، نشأوا في بلاد التشيع، أو نشأوا في بلاد الإرجاء، فلم يتعلم إلا هذا الاعتقاد. يعني بعض يقولنا يعني نظرنا لا الحد في الأزهر، الذي تعلم في الأزهر فقط ولم يقرأ في غير كتب الأزهر يعتقد أن مذهب الأشاعرة هو إيه؟ يعذر، هذا يعذر. ليه؟ لأنه لم يطلع على غير هذا. لكن لا ينبغي أن يدعو إلا بعد التبين. فكذلك بعض الناس نشأ في البلاد لا يعرفون إلا هذه البدعة، فنشأ عليها وشب عليها ودافع عنها. الأصل في المنهج ليس فيهم، يختلف.
طيب يعني
انا كلامي مش بوجهها ليك انت، لان كل
الناس الاصل الاهلي مصر انهم تعلموا على منهج، ده اصل الاصل.
لا الأصل في أهل المتبع نوع على السنة. ها نعم اي
لا تصبح اهل عوام المسلمين يرفعون عوام الارض فيعني قول من قال من
بس هذا كلام لا يسلم.
نعم
هذا كلام لا يسلم له لان الدعوه الان تنتشر مع غير الازهر للاسف. الدعوه الان تنتشر عن غير علماء الازهر. لا طبعا هذا الكلام قاله بعض علماء الحجاز وانتقدناه انتقادا لازعا. الشيخ صالح سوزان قال هذا الكلام في بعض مصنفاته هذا الكلام لا يجب ان يقال اخطاتي فلا يقال على اهل مصر. الاصل في عوام المسلمين على اهل الحق الاصل فيه. نعم نعم لكن لا يقال حتى اهل ايران لا أقول عليهم العوام أنهم يدعون إلى التشيع. ولذلك التكفير والتفريق على الرؤوس وليس على الزيول. نعم طيب يقول الخطيب أخبرنا علي بن أبي المعدل قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن سليم المخرمي قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد السريابي قال أخبرنا يوسف بن الفرج بكسر سنة 28 ثم حدثني أبو نعيم الحلبي بحلب سنة 33 ثم حدثني إسحاق بن بهلول الأنباري قالوا جميعا أخبرنا عبد الله بن المقرئ أخبرنا ابن لهيعة قال سمعت شيخا من الخوارج تاب ورجع وهو يقول إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد ابن إبراهيم البزاز بالبصرة قال أخبرنا يزيد ابن إسماعيل الخلال قال أخبرنا أبو عوف البزدوي أو هو البزوري بالراء وليس بالدال قال أخبرنا عبد الله بن أبي أمية قال حدثني حماد بن أبي سلمة يبدو لك تصحيف او اقحام لفظ مقحمة هو يا حماد بن سلمة يا حماد بن ابي سليمان وفي هذه الطبقة حماد بن سلمة حماد بن سلمة فكلمة ابي هنا مقحمة. طيب لما انت تقرأ في الاصل في المكتوب حماد ابن ابي سلمة وتبين عندك ان كلمة ابي مقحمة تعمل ايه تزد الاصل أن تحذف ويشار في الحاشية تثبت الأصل تبين الخطأ على يقين في الخطأ تثبت مع التبين نعم طيب الأصل كما نقول الأصل إثبات الكلمة خاصة إذا كتب عليها علامة التضديد إذا كتب فوق الحرف أو فوق الكلمة علامة التضديد صاد ممدودة صاد ممدودة دي موجودة في المخطوطات خاصة في مخطوطات الذهبي رحمه تعالى كان حريصا جدا على هذا الباب فيأتي بالكلمة التي ليست في أصل الكتاب يضع فوق علامة التضديد إشارة إلى أن الكلمة صحيحة في الكتاب لكنها خطأ. الأصل أن الكلمة موجودة في صلب الكتاب لكنها خطأ فأنا أثبتها على هذا الخطأ حتى لا ينتقد علي واخد بالك. ولذلك لما مثلا تأتي على الشيخ ناصر مثلا الألباني لما ينقل كلاما عن غيره والكلام فيه خطأ يعمل ايه؟ يقول كذا ها؟ بعد الكلمة خطأ يقول ايه كذا بمعنى انني نقلتها عليه بهذا الخطأ قد يكون خطأ لغوي اعرابي في الاسناد هكذا فتنقل باب الامانة ثم يذكر الصواب في الحاشية. قال حدثني شيخ لهم يعني الرافضة كذا قال قلنا إذا اجتمعنا واستحسننا شيئا جعلناه حديثا. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمر بن روح أنه رواني بها. أخبرنا أبو طلحة أو أخبرنا طلحة ابن أحمد بن حسن الصوفي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي مهزول قال سمعت أحمد بن عبد الله يقول سمعت شعيب بن حرب يقول سمعت الثوري يقول من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. طيب حكم التعلم من المبتدع جائز أو حرام؟ حكم أخذ العلم عن أهل البدع جائز هو أو حرام؟ جائز على الإطلاق ولا بغض؟ متى يؤخذ عنه العلم؟ الأصل طرق الحديث والتعلم من المبتدع لعلتين، علة للطالب وعلة للمعلم. فأما الطالب فيخشى على نفسه أن يقع فيما وقع فيه الشيخ، لأن كل إنسان يتأثر بشيخه، كل إنسان يتأثر بشيخه بما عنده من الحق والباطل، وكما ورد في حديث حبك الشيء يعمي ويطم. فإن أحببت رجلا دعاك هذا الحب إلى تقليده إلى متابعته، والمتابعة قد تكون في حق أو في باطل. فنحن نخشى على طالب العلم أن يتأثر بالشيخ، وهذا موجود. نجد أن كل طالب يتشبه بشيخه. لما مثلا أنا أذهب إلى بعض البلاد، الشيخ لابس طاقية له كلنا لابسين طاقية، لابس غطرة لابسين غطرة، لابس عمامة لابسين عمامة. شوف التقليد إيه في مثل هذه الأشياء، بتجد إن في يعني مثلا كلهم يعني إيه عبارة عن صورة بالكربون من هذا الشيخ في وصف مشيته في صلاته في أفعاله هكذا. فهذا إذا كان في عمل جبلي كيف بأصل العقيدة؟ كيف ببابنا باب الدين؟ فتعثر. فإن أخذت العلم عن مبتدعة دعاك هذا الأمر إلى الاقتداء بهم فيتغير القلب. يقول لك لا ابتعد حتى لا يشاب القلب بهذه البدعة. ثم الأمر متعلق بالمعلم الذي فيه دعوة إليه ونصرة له وتشهير بعلمه. فعندما يذهب الناس إليه معنى هذا أنه رجل أقبل الناس عليه فذهبوا وتعلموا منه، فطار فيه إظهارا لهذه البدعة ودعوة لهذا المبتدع. ولا بد أن نخمد كل مبتدع ولا ندعو إليه. لكن هناك استثناء، فنقول لو أن بابا من أبواب العلم خلى من أهل السنة والجماعة وجب على طلاب الحق أن يتعلموا مع الاحترام، وجب التعلم مع الاحترام من بدعته. ونحن كنا نرى قديما فروعا من العلم لم يطرقها إلا المبتدعة، كعلم القراءات واللغة العربية، فلما دخلها أهل الحق استطعنا بعد ذلك أن نعلم الناس، فانتقل العلم من المبتدعة إلى السلفية. ونستلزم ليه؟ لأن مصلحة أعظم من هذه المفسدة. وشيخ الإسلام له كلام في هذا الباب أن المصالح قد تدعو إلى هذا، فمصلحة التعلم أولى وأجل من هجر هذا المبتدع. نعم. نحن نقول إذا كان عندهم ما ليس عند السنين، إذا كان عندهم ما ليس عند السنين، فبعض الناس تميز في فرع من الفروع أو زاجة جزئية ليست عند غيري من أهل السنة والجماعة عند ذلك يتعلم منه، لكن إن استوي أو كان ما عند من دونه من أهل السنة ينفعني ويصد هذا الباب اكتفينا به. سنقف عند هذا القدر. الله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.